إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله، وفي لفظ آخر عند مسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: من خلق الله. هذا الحديث من الأصول الجامعة في بيان كيفية علاج الوسوسة في الإيمان، فإن الناس في غمرة انهماكهم في متابعة الإعلام والتعامل مع وسائل التواصل الجديد، تفتحت عليهم أبواب من الشبهات في الدين والشبهات في الإيمان، جعلت بعضا من الناس يعيش دوامة من الأسئلة ودوامة من الشكوك التي تملأ صدره وتنغص عيشه. وقد احتوى هذا الحديث على جملة من المعاني العظيمة، من أوضحها أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل على الإنسان، إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمرين وقعا كليهما. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العلم بكلام سخيف ضعيف ساقط. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء، وبالتعوذ من الشيطان، وبالإيمان. أما الانتهاء وهو الأمر الأول، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للأفكار والعقول حداً تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه. ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المؤثرين والفاعلين ينتهون إلى خالق واحد ومدبر واحد ومتصرف واحد، فلا تسلسل، إذ التسلسل في هذا المعنى من أمحل المحال وأبطل الباطل. فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت وانقطعت، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تبارك وتعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ من خلق كذا؟ من خلق الله؟ فالفرض عليه المحتم في هذه الحال الوقوف والانتهاء والانكفاف. والأمر الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم. فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. والأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والنور يطرد الظلام، والشكوك لا تعارض اليقين، فمن أمعن في الشكوك ضل وانحرف كمن أمعن في الظلام. الشك لا يدفع بالشك، الشك يدفع باليقين، والظلمة لا تدفع بالظلمة، الظلمة تدفع بالنور، والنور الأبلج الواضح هو الإيمان بالله جل جلاله ورسله. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبهة التي لا تزال على ألسنة الملاحدة وألسنة المتشككين يلقونها بعبارات متنوعة مزوقة مجملة. فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الأسئلة، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل. والحمد لله، فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني، اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وبإثبات ضده، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم في أنواع المعاصي. وبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. والله الموفق والحافظ، اللهم دلنا إلى الحق وخذ بنواصينا إليه يا خير مسؤول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإنه لمن المؤسف الموجع أن بعض الجهلة من الناس، وأن بعض الجهلة من المتابعين في وسائل التواصل، وممن لهم برامج حوارية في بعض وسائل الإعلام، يدعون الناس للشك في كل شيء، ويصورون لهم أن إخلاء العقل من أي قناعة إلا القناعات التي يتوصل لها هو بنفسه فقط، مهما كانت قضية إيمانية مبنية على التسليم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم، وأنه حق من عند الله تعالى، أو مبنية على الإيمان بالغيب، يصورون له أن ذلك الشك وعدم التسليم بأي قناعة مهما كانت إيمانية، يصورون له أن ذلك دلالة على التعقل والنباهة والوعي، ويصور هؤلاء المفتونون للناس أن عدم تسليمك لكلام الله وعدم تسليمك لقول رسول الله صورة من صور الوعي والنضج الفكري، ويصدقهم هذا المسكين، يصدقهم المسكين الباحث عن ذاته الذي يريد أن يوجد لنفسه رأياً بين الآراء، وأن يزاحم المفكرين، وأن يضع قدمه بين العلماء المعملين لعقولهم، يصدقهم عندما يقولون له لا تسلم عقلك لأحد، لا تؤجر عقلك، ويطلقون هذه الكلمة فتدخل فيها معان كثيرة شنيعة فاسدة. ما علم هذا المسكين أن هذه الكلمة منبت الضلالة. هم يقولون له اعرض كلام الله على عقلك، واعرض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقلك الصغير القاصر، فما قبله عقلك قبلته، وما رده رددته. وهذا الموقف يستهوي بعض الشبابة غير الناضجين من الصغار، يتصور أنه بمثل هذا الموقف العقلي يصنع ذاته ويبني قناعاته ويعتمد على عقله. ما هذا العقل الذي لو سئل عن أشياء بسيطة لما عرف جوابها؟ عقل يعجز عن إدراك ذاته، أفيسأل عن الله وعن أمره؟ عقل يتحير في فهم ما يجري في عروق بدنه، يقدم رأيه على قول الله ورسوله، فيجيء الجاهل يريد ألا يسلم عقله لأحد، يريد أن يثبت شخصيته، أن يثبت ذاته، أن يعرف الحاضرين أنه عاقل يفكر، فلا يسلم عقله لأمر الله، ولا يسلم عقله لما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم عقله لقول ولا لفتوى لعالم من علماء المسلمين ولو كانوا راسخين في العلم ثابتين ثقات. يريد أن يبني كل قناعاته ولو كانت إيمانية دينية، يريد أن يبنيها بنفسه، يعني يريد أن يقوم بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فيكلم الله بنفسه لكي يصدق قوله ويعرف أن الحكم الفلاني حكمه، لكن لا يسلم لأخبار القرآن، لما قال العلماء أنه حكم رباني، ويريد أن يشافه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى يصدق أن الحديث الذي رواه البخاري حديث رسول الله، لكي يوقن أن كلام العلماء إذا حدثوا عن السنة أنه فعلا من السنة، يريد أن يبعث له النبي صلى الله عليه وسلم فيقتنع أن الحديث قوله، يريد أن يشاهد الغيب كل الغيب بعينه حتى يؤمن به. هو لا يريد أن يؤجر عقله لخبر عن الله أو عن رسوله يحدث فيه عن غيب من الغيبيات، فيسقط المسكين في هوة سحيقة من الانحراف والشك والضياع الذي ورطه فيه أولئك المفتونون. وهذه الطريقة من التفكير هي ضرب من الجنون وصورة من صور الانسلاخ عن الإيمان الصحيح. إذن فما معنى الإسلام الذي هو استسلام لله ولرسوله؟ إذا كانت هذه الوظائف مطلوبة من كل واحد منا، ما معنى الإيمان؟ ما هو الإيمان بالغيب؟ ما هو التصديق الجازم القلبي مع كمال الإذعان والانقياد لخبر الله وخبر رسوله لو كان كل هذا مطلوبا منا؟ وما معنى مدح الله للمؤمنين في مطلع سورة البقرة إذ قال عن القرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب؟ وما معنى وصف الله جل جلاله للمؤمنين في سورة المعارج إذ قال مادحا لهم مثنيا عليهم والذين يصدقون بيوم الدين؟ لا تخلط بين الأمور، ثمة أمور يمكنك أن تبني قناعاتك فيها بالاطلاع والقراءة إن كنت مؤهلا أيضا، وثمة أمور أنت مضطر فيها لقبول قول الصادق. الإسلام كله قائم على قاعدة التسليم وقدم الاستسلام، فحذاري من هذا المسلك المضل الذي يزيغ القلوب ويوقعها في عمايات وضلالات رأينا بعضها في شبابنا الذين يسألون عن مسائل في الله وعن الله وعن الغيب وعن الآخرة، فتورط ورطة عظيمة أصبح لا ينام مع أسئلتها الليل. ويزداد الأمر سوءا إذا كان يعرض أسئلته وشكوكه على جاهل مثله، على الشباب في الاستراحة أو في تويتر في مواقع التواصل يسأل يبحث عن جواب، فظل في الشك وظل في طريق البحث عن الجواب. هذه الأمور يسأل عنها أهل العلم، طلاب العلم المتمكنون الذين يكشفون عن عينك عماها وعن قلبك عمايته. تذكر عند كل شبهة إيمانية وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم القائمة على أسس ثلاثة: ليستعذ بالله، ولينتهي، وليقل آمنت بالله ورسله. اللهم حقق الإيمان في قلوبنا، اللهم رسخ قدمنا على قاعدة الإسلام والتسليم حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم احمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، اللهم دله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم ثبت أقدام جنودنا المرابطين، احمهم بحماك وصنهم بصيانتك. يا ربنا عجل فرج أهلنا المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين الظالمين المعتدين يا رب العالمين. اللهم عجل فرج أهل الشام كلهم، وعجل فرج أهل العراق واليمن وبورما وأفريقيا الوسطى وكشمير وكل أرض يستضعف فيها أولياؤك. أشبع جوعتهم وكس عوريهم، ارحم ميتهم، انصر مجاهدهم. اللهم عجل لهم بالتمكين يا رب العالمين. اللهم خلص إخواننا في اليمن من تسلط الباطنية يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والأعمال. عافي يا رب مبتلانا، عافي يا رب مبتلانا، عافي يا رب مبتلانا، وشافي مرضانا. أصلح فساد قلوبنا واهدي أولادنا وبناتنا، إنك أنت خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.